بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، نكمل حديثنا في كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن جابر، قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. هذا الحديث يتعلق بكتاب العتق، ووجه إدخال الحديث ها هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع عبدا دبره سيده. كتاب العتق، هذا الكتاب يدخل في محاسن الإسلام، فعندما نتكلم عن فضائل هذا الدين نعدد فضائله، فنذكر من ذلك أحكام العتق. ولما؟ لأننا لو تصورنا كيف نشأ العتق، العتق كان في الجاهلية، وأهل مكة كانوا يملكون العبيد، والعتق كان عند اليهود، أو العبودية كانت في شريعة اليهود وكانت في شريعة النصارى، لكن كان العتق بأسباب عدة، أو كانت العبودية بأسباب عدة. فالرجل له أن يبيع ولده أو أن يبيع زوجه، كان هذا مشروعا قبل الإسلام، إما في الأديان السابقة أو في زمن الجاهلية المحض. العتق والعبودية نشأت بالفقر، هناك فقراء وهناك أغنياء، فالغني اشتري الفقير ليكون عبدا عنده. السبي في المغانم والمعارك والغزوات يترتب على ذلك العبودية. فلو عددنا أسباب العبودية قبل الإسلام لزالت على عشرة أسباب. أتى الإسلام ومنع كل ذلك وفتح بابا واحدا من أبواب العبودية، وهو باب الحرب فقط، وألغى كل ذلك. فلا حق الإنسان أن يبيع ولده أو أن يبيع زوجه، والفقر لا يعني عبودية، فالفقير حر. فمنع كل ما يؤدي إلى العبودية إلا بابا واحدا، وهذا الباب لو تدبرناه لوجدناه من صميم محاسن الدين، هذا الذي استرق وكان قبل ذلك حرا. لماذا؟ لأن المسلمين عرضوا عليه، قالوا: اقبل الإسلام، فأبى. قالوا: ادفع الجزية وأنت حر، فأبى. فلم يكن هناك مناص إلا من قيام القتال، فلما قاتلناه سلبناه ماله وصار عبدا عندنا. فلما كان بين المسلمين منع الإسلام حتى العبيد، فلا يقبل في معتقلات، فكيف يكون؟ يكون حرا منطلقا يعمل يعيش يخدم سيده. فهذا إكرام أن الإسلام لم يحدث وإنما أطلق، لكن هذا الإطلاق كان مناطا بحق سيده عليه، فهو تحت إرادة السيد المالك له. وهنا لما ننظر لماذا صار عبدا، لنرى أن الإسلام أراد الخير له، فهذا الذي عاند لم يقبل الإسلام ولا الجزية وأراد قتال المسلمين، يعني هو عدو مجاهد، فلما هزم أخذ من أيدي أصحابه وانتقل إلى بلاد الإسلام، فصار يعيش بيننا قادما. فعندما منع من الحج ليخالط المسلمين، فإن خالطنا وتعلم منا دعاه ذلك إلى الإسلام، فكأن الإسلام أراد أن يفتح باب الدعوة في قضية العبد، لأن هذا العبد أبى أن يكون عبدا لله، فجعله الله عز وجل عبدا لعباد الله. ودي الحكمة العظيمة. لما أدى العبودية لله أدى الإسلام، جعله الله عز وجل عبدا لعباد الله، ثم فتح الإسلام باب العتق. فأبواب العتق متعددة: كفارات فيها عتق الرقاب، ظهار فيه عتق رقبة، قتل نفس عتق رقبة، إلى غير ذلك. فجعل باب العبودية بابا واحدا، وجعل أبواب العتق أبوابا متعددة. فكأن الإسلام أراد أن يمنع باب العبودية لكن بطريقة نافعة، فانتفع العبد وانتفع السيد. فالعبد انتفع لما قامت المسلمين وأسلم، والسيد انتفع لأنه صار عزيزا بإسلامه وأذل غيره بكفرهم. ثم تحول العبيد بعد ذلك إلى منهج الإسلام، بل صاروا سادة. فعندما يتعامل السيد مع العبد ترى أن الإسلام أعطى العبيد حقوقهم، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على عتق العبيد، فقال: من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل عضو عضوا منه من النار، حتى الفرد بالفرد، يعني حث على عتق الرقاب. ثم شرع أحكاما فقهية، ففتح باب المكاتبة وفتح باب التدبير. يعني حديثنا يتكلم على قضية التدبير. معنى التدبير أن السيد يعتق عبده بمجرد وفاته، يعني أنا عندي عبد فقلت عبدي حر بمجرد وفاته، ده بيسمى ايه؟ تدبير. يعني كان العتق متعلقا بموت سيده، فالظهر هو آخر الشيء. عندما نتكلم على كلمة الظهر في كل معاني اللغة تعني مؤخر الشيء. معنى أعتق عبدا عن ظهر يعني عن إدباره بعد موته، عن إدباره في الحياة. فإذا مات السيد تحول العبد إلى الحرية. فالحديث يذكر حالة أن رجلا من المسلمين أعتق عبدا له عن دبر، ولكن لم يكن له مال غير هذا العبد. يعني لو مات الرجل وأعتق العبد أفلس السيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل في مال هذا المسلم بمصلحته، فباع هذا العبد. قال: فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباع. هذا يدل على أن إذا لم يأتي وقت التدبير، يعني وفاة السيد، جاز له وجاز لأصحابه أن يبيع العبد، لكن بعد الموت لا حق له في البيع. إذا الوقت مباح في بيع العبد إلى أن يموت سيده. فإذا مات السيد فلا حق للورثة في امتلاك العبد، صار حرا بمجرد الوفاة. فعندما أعتق وضيع أهله وضيع ماله ولم يكن للورثة مال إلا هذا المال، باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على الأصل الأول، وهو مال الورثة أو مال أصحابه. وهذا يعطينا فائدة أن العبد لا ينبغي أن يضيع من يعود. فإن استرعاك الله على قوم أو على بيت لا ينبغي أن تضيع من تعول، حتى لو كان بنفقة في سبيل الله. يعني مثلا رجل عنده مال، هذا المال تحتاجه زوجه وأولاده في علاج وكسوة وطعام، فسمع الخطيب يحث الناس على التبرع فأنفق كل ما عنده وتضرر الأولاد والزوجة. نقول: ربما أثم على ذلك لأنه ضيع من يعود، فإن أنفق أنفق بما لا يفسد، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا رسول الله أبطل عتق الرجل. ليه؟ لما صارت العتق تضييعا لحق أولاده، فباع العبد حفاظا على أولى الحقوق. فهذا يدل على أن التدبير أمر ثابت في الشريعة، وأن عتق الرقاب أمر مقرر، وأن العبودية سببها واحد وهو القرض. ثم أبواب العتق مفتوحة ومتعددة. قال وعن ميمونة هم قيدوا، قيدوا أن يكون في لا يزيد على ثلث المال. نعم، الجمهور يقيد ذلك على أنه لا يزيد على ثلث. قالوا عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن فأرة وقعت في سن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. أولا مع سياق الحديث، ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها سمن، والسمن كان مائعا، فوقعت فأرة فماتت. دل ذلك على أن الفأر بموته ينجس، ينجس ونجس ما في هذه المائعات، ففأرة وقعت في سم. السم عندما ذكر في الحديث لا يعني خصوصية السم، وإنما هي واقعة عين يدخل في ذلك كل المائعات. يعني لو فأرة وقعت في برطمان مسلل نفس الحكم، وقعت في زيت نفس الحكم، هكذا وقعت في عسل نفس الأحكام الشرعية. فقضية ذكر السم ما هي إلا واقعة عين، ثم يقاس عليها ما يساويها. فالفأرة وقعت في سم، فعندما وقعت في السم ماتت. طيب، هذا يدلك على أن السم كان مائعا. ليه؟ لو كان جامدا لقفزت الفأرة وخرجت، لكن عندما التقطت في المائعات ماتت فلم تتنفس، فماتت الفأرة في السم وكان مائعا. قال فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أي عن مثل هذا. وهذا دل على أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن الخبيث، عن الكبير والقليل. يعني قضية، قضية فأرة وقع في سم، فزعوا بهذه المسألة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب فيها وعلم الأمة. هذا يعني أن الصحابة سألوا عن القليل والكبير، وما تركوا قضية تتعلق بالدين إلا وسألوا عنها، فلم يكن السم إلا بعد السؤال، لم يستعمل إلا بعد البيان. الإشكال اليوم أننا نتعرض إلى قضايا لا نعلمها فنعمل ثم نسأل بعد ذلك، إما معاملة أو نوع من العبادة فنقع في هذه المعاملة، وبعدما نتورط في المعاملة نسأل فما حكم ذلك. لا، بمجرد وقوع الفأرة في السم وموتها سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوا. فقال ألقوها دل على أن الفأرة بموتها نجست، وما حولها دل على أن السمن كان متماسكا إلى حد ما. فلو كان مائعا فإن المائعات تذوب مع بعضها، فقال ألقوها وما حولها وكلوا، دل على أن المخالط لموضع النجاسة لا يكل، والمباعد لموضع النجاسة فهو المأكول. وهذا يدل على أن عندما قال ألقوها وما حولها دل على جواز مباشرة النجاسة. يعني يجوز لي أن أحمل النجاسة بيدي من باب دفعها عن النفس. فعندما قال ألقوها وما حولها ممكن يكون القاع عطرية اليد مباشرة، فيدي مست النجاسة. أدل من هذا الباب حكم الاستنجاء، مش كده؟
المستنجي يمس بيده موضع النجاسة، ولكن لمصلحة أرفع وهي تطهير البدن رفع الحدث. فعندما قال ألقوها دل على جواز ملامسة النجاسة للمصلحة وما حولها على أن السمن كان متماسكا. قال وخلوه دل على توسط الحكم بأن الإناء فيه جزء نجس وجزء طاهر. النجس لم يمنع من استعمال الطاهر، فرفع موضع النجاسة وباح باقي ما في الإناء. في زيادة ذكر المصنف قال في سمن جامد، هذه الزيادة وإن كان تدل على معنى الحديث لكنها معلولة أعلها أكثر المحدثين، وإن كان في سياق الحديث ما يشهد لها عندما قال ألقوها وما حولها وقلوه، فدل يدل عليه على أن السمن كان متماسكا أو كان جامدا لكن أعلت عند العلماء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال علاقته بالتبويب، العلاقة عن جواز إطعام الحلال. فعندما سئل عن الفأرة وقعت في السمن قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، فإذا رفعنا النجاسة وبقي الحلال جاز الإطعام وجاز البيع، فما أحل طعام أحل بيع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. خلي بالك هذا الحديث يعني ربما يكون شارحا أو موضحا للنص السابق، لكن أخطأ فيه معمر بن راشد، رواه عن الزهري ووهم فيه فشرح الحديث وفي الصلاة. والنص الأول ليس فيه التفصيل بين البيعات وبين الجامدات، النص قال ألقوها وما حولها وكلوه. يفهم من هذا النص أن السمن إن كان جامدا فإننا نرفع ما مسه من النجاسة، وإن كان مائعا فإنه لا يقرب. طيب إن كان مائعا والنجاسة لن تؤثر فيه، يؤكل أو لا يؤكل؟ يعني مثلا فنطاس كبير يسع 5 طن من الزيت وقعت فيه الفأرة فلم تؤثر ولم تغير لا على طعم ولا على لون ولا على ريح، حكم أكل الزيت؟ ها جائز. فإذا ثبت في الماء وهو مائع ثبت في غيره من المائعات. فعندما قال وإن كان مائعا فلا تقربوه، ده خلاف النص الصحيح قال ألقوها وما حولها وكلوه، لكن كلمة إن كان مائعا تقيد، إن كان مائعا وغير في الطعام، غير في الطعام فعند ذلك لا يؤكل. فالسمن وما يساويه إن كان جامدا وقعت فيه النجاسة فأفسدت، دل ذلك على إزالة موضع النجاسة. وما سواه يعد حلالا. إن كان مائعا وزادت حجم المائعات على حجم النجاسة جاز أكل المائعات، وهذا دل على أن النجاسة لا تزال بالمائعات إنما تزال بالماء. يعني في نجاسة على ثوبة وجدت برطمان سمنة سايح، ينفع تزيل النجاسة دي بالسمن؟ لا. ليه؟ لأن المائعات لو كانت مزية للنجاسة لازالت النجاسة بنفسها، فلما لم تزل النجاسة بنفسها لم تزل بغيرها. فهنا عندما قال وإن كان مائعا فما تقربوا، فلو كان المائع يرفع نجاسة المائع لكان أولى. فلما قال إن كان مائعا فلا تقربوه دل على أن المائعات لا يزال بها النجاسة. لذلك نقول أن إزالة النجاسة تزال بالماء المطلق وليس بالمائعات. نفس الكلام عندما تكلمنا على باب الوضوء، نقول الوضوء إنما يكون بالماء المطلق وليس بغيره. فإذا تحول الماء بصناعة محولة الماء إلى وصف آخر لا يجوز الوضوء به. يعني مثلا ده مثال قريب اهو، هذا كوب ماء، ماء مطلق يجوز لك أن تتوضأ به. طيب ينفع توضأ بكوباية شاي دي؟ أنت مش لاقي مية غير الكوباية دي، ينفع؟ لا. لماذا؟ ليست ماء مطلقة، تغيرت في أوصافها في خصائصها فلا يتوضأ بهذا الماء. ولذلك أنكروا على الأحناف، بل محل استدراك وانتقاد على أبي حنيفة أنه أجاز الوضوء بالنبيذ، فقال بجواز الوضوء بالنبيذ. تعرفين ايه معنى النبيذ؟ اللي هو ما ينبذ في الماء العصير. فأباح أبو حنيفة أن تتوضأ بالعصير، فاستدركوا ذلك عليه، بل عدوا ذلك من الخلل في المذهب. قالوا ندوت يعني من الأخطاء في مذهب أبي حنيفة بأن أجاز الوضوء من النبيذ والمائعات والماء. فطبعا في اتفاق على أن رفع الحدث إنما يكون بالماء، لكن اختلفوا في غيره من المائعات. فهنا عندما قال بوقوع الفأرة في السن، في هذا الحديث لم يذكر الموت، وفي النص الأول قال فمات. هذا يدل على أن النجاسة إنما تقع بالموت. ليه؟ لأن الفأر يطوف علينا ولم ينقل بنص أنه يجب علينا أن نغسل موضعا مر عليه الفأر، لكن موت الفأر ينجس الإناء. طيب فرق بين الفأر وبين غيره، يعني في الفأر قال ألقوها وما حولها، طب في الذباب قال فليغمس، شوف الفرق عامل ازاي. لما تكلم على الفأر قال ألقوها وما حولها، ولما تكلم على وقوع الذباب في الإناء قال فليغمس، فإن في أحد جناحيه الدواء وفي الآخر الدواء. لماذا؟ لأن الفأر له دم سائل، فالدم السائل بعد الموت ينجس ويؤثر بخلاف غيره من الطير والهوام، ليس لها دم سائل، فإن ماتت تجمد ما في عروقها فلا يؤثر. وهي العلة الظاهرة في قضية التنجيس من موت الفأر بخلاف غيره من الهوام والدواب. فدل هذا الحديث على أن النجاسة إن وقعت في إناء فنحمل ما حول الإناء من النجاسة ثم نأكل ما بعدها، وهذا ليس على الإيجاب. فعندما قال ألقوها وما حولها وقلوا، طيب هل هذا أمر على الإيجاب أن تأكل ما في الإناء؟ ليس أمرا على الوجوب. طب لماذا؟ لأن أصل أكل السن واجب ولا مستحب ولا مباح؟ مباح. فعندما رفع الحاظر عاد الأمر على ما كان عليه قبل الحاظر وهو الإباحة، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء في قضية الأمر أن الأمر بعد الحاظر يفيد ما كان عليه الأمر قبل الحاظر. الأمر قبل الحاظر يفيد ما كان عليه الأمر، الأمر بعد الحاظر عفوا يفيد ما كان عليه الأمر قبل الحاظر. فإن كان قبل الحظر واجبا ثم حظر ثم أعيد الأمر صار واجبا، إن كان مباحا صار مباحا. يعني الله تعالى نهانا عن البيع يوم الجمعة ساعة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. البيع قبل الصلاة حكمه ايه؟ ها؟ مباح ولا واجب ولا مستحب؟ مباح. طيب منع من البيع ساعة الصلاة ثم وبيح البيع بعد الصلاة او امر به بعد الصلاة، فهذا الامر يدل على ماذا؟ على الواجب ولا على الإباحة ولا على الاستحباب؟ على المباح، أنه يباح لك أن تبيع أو لا تبيع. فالأمر بعد الحظر عاد على ما كان عليه الأمر قبل الحظر، فهنا قال وكلوه، وهذا ليس أمرا على الإيجاب. نفس القضية في غمس الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد الجناحين داوة الآخر الشفاء، فهل يجب عليك أن تشرب من الإناء بعد غمسه؟ لا يجب عليك، أنت مخير، لكن أعطاك فسحة من العمل، وقع الذباب وأنت تريد أن تشرب ماء الإناء مضطرا، فماذا تفعل؟ اغمس هذا الذباب ثم ارفعه واشرب ما فيه، فإنك ستبرأ بإذن الله ولا تصاب بالمرض. دل ذلك على أن الأمر في ذلك عن الإرشاد وليس عن الإيجاب. احنا قلنا ايه؟ قلنا الفرق متعلق بالموت، فإذا وقعت وخرجت حية فلا شيء. لا، في الموت فقط سمي فاسقا، أما هو فليس بنجس. قال وعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال جبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. نهى عن ثمن السنور، كما قلنا باب الانتفاع أوسع من باب البيع والشراء، فالانتفاع بالسنور مباح. وعندما سئل رسول الله عن الهر فقال هي من الطوافين عليكم والطوافات. ايه معنى من الطوافين عليكم؟ يعني من الداخلين علينا بغير احتراز، فربما تشرب من الإناء، ربما تأكل من الطعام، فخفف في حكم الهر لكثرة دخولها علينا، فالانتفاع بالهر معروف مباح. فنهى عن ثمن السنور الذي هو الهر والكلب، فقال جبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، هنا نهي عن البيع والشراء، عن ثمن السنور وعن ثمن الكلب، وقع استثناء إلا كلب صيد، وقد تكلمنا على هذه الزيادة في الدرس الماضي، وقلنا بأن الاستثناء وهم من بعض الرجال، والصحيح أن الاستثناء إنما وقع في حديث إيه؟ وقع في حديث الاقتناء وليس في حديث البيع. الاستثناء إلا كلب صيد إنما وقع في حديث الاقتناء، عندما قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، فأبطل الحديث على الراوي. فالاستثناء في الاقتناء وليس في البيع، فذكر الاستثناء هنا ذكر ضعيف. نهى عن ثمن السنور والكلب. الكلب على قول الجمهور لا يباع، والسنور اختلفوا فيه. قال الجماهير بجواز بيع السنور، قال مباح. لماذا؟ قالوا لأنه يحتاج إليه وينتفع به، فالمصلحة تقتضي ذلك. ثم قالوا وفي قول زجر عن ذلك إنما كان على سبيل الإرشاد وليس على سبيل النهي المحسن، وهذا مذهب الجماهير. لكن نقول لا نفتح هذا الباب، فنقول الأصل عدم البيع إلا إذا اضطر العبد إلى أن يشتري سنورا ينفعه في عمله، فربما يحتاج إليه، مثلا عنده تيران في البيت وباقي قطط، يعني مش حاجة، في قطة مع معينة بنوع معين هي التي تتغلب على التيران ولا تبذل إلا بالمال، فعند ذلك يرخص على قول الجماهير بالشراء. ليه؟ لقيام المصلحة. لكن إن كان غيره يسد وقامه لا يشترى، جمعا بين الأقوال، لأن النص نهى عن ثمن السنور، والجمهور عندما أباحوا ذلك قالوا لتحقيق المصلحة، وقد كانوا قديما يستعملون السنور في كيد وفي قتل ثيران وحشرات والحاجة الملحة في ذلك، فأباح القضية للمصلحة العامة، لكن إن تحققت بغير الشراء جاز ذلك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام فوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبعوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. وهذا الحديث بنيت عليه أبواب الفقه في باب العتق والتقدير والمكاتبة والكثير من أحكام البيوع، يعني باب فقهي يدور على هذا الحديث، باب كامل. معظم أبواب العتق والمكاتبة مأخوذة من هذا الحديث، فهذا الحديث هو أجمع حديث ورد في باب المكاتبة وفي باب الاشتراط. فمع الحديث لننظر في أحكامه. أولا، الحديث يتكلم على قضية وقعت لبريرة وكانت أمة من الإماء وكان لها أسياد يملكونها، فأرادت المكاتبة. إيه معنى المكاتبة؟ أن تكاتب سيدها على قدر من المال يدفع على أقساط. فمثلا واحد عبد عجب حر يكاتب سيده، يقعدوا مع بعض يكتبوا ورقة يقولوا أدفع لك مثلا 20,000 جنيه لمدة 10 سنين كل سنة كذا من المال، بعد هذه الفترة يصير حرا. فبالمكاتبة حكمها في الشريعة، تنازع العلماء، لو أن العبد أراد المكاتبة وطلب من سيده أن يكاتب، هل يجب على السيد أن يقبل أو لا يجب؟ تنازع العلماء في ذلك بقول الله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب، اللي عايزين ايه؟ يكاتبوا للعتق. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. في قوله تعالى فكاتبوهم اختلف العلماء، قال الظاهرية وبعض الحنابلة: الكتابة واجبة. لو العبد جه وقال كاتبني على مال وجب على السيد أن يقبل. شوف الأمر عامل إزاي، لترى أن قضية العبد من مزايا الدين. أتى العبد وقال لسيده كاتبني على مال وفك إياه، قالوا وجب على السيد أن يقبل. ليه؟ لأمر الله عز وجل بقوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن علم خيرا وصلاحا وأمانة كاتب العبد. فإذا لم يعلم خيرا ولا صلاحا ولا أمانا لا يكاتب. فقال الظاهرية بوجوب المكاتبة، وقال الجمهور باستحبابها. قالوا استحب للسيد أن يكاتب عبده. طيب ايه وجه الاستحباب؟ قالوا العبد ملك سيده، مش كده؟ العبد ملك سيده، والإسلام لا يوجب أخذ مال من أحد إلا بما وجب بالنص، فلا يجوز أن ألزم الناس إيجابا بأخذ مال منهم إلا بدليل. فنقول الواجب في مال الإنسان مال الزكاة، أو النظر الواجب، وما سوى الواجبات لا يلزم به. طيب أنا أملك عبدا، لا ألزم بمكاتبة العبد. ليه؟ لأنه خارج عن باب الإيجاب، خارج عن مال الزكاة، خارج عن النذر، خارج عن الواجبات في النفقة، فلا يطالب بأخذ مال منه على قوة الإيجاب. وهذا هو الراجح، أن العبد لا يلزم أن يكاتب عبده، لأن العبد مال لسيده، فلا يلزم بهذه المكاتبة. وهذا قول الجماهير. فبريرة رضي الله عنها أرادت المكاتبة، وكاتبت على 9 أواق، والوقية 40 درهما، كل عام هتأدي وقية واحدة، يعني بعد كم تكون حرة؟ بعد 9 سنين. طيب السداد معجل ولا مؤخر؟ مؤخر. فبريرة كاتبت سيدها على 9 أواق، كل سنة تدفع كم؟ أوقية. دل على جواز السداد على التراخي أو على أقساط. طيب بريرة رضي الله عنها كان فيها بركة، امرأة وقع معها 3 سنن، 3 سنن تختص ببريرة رضي الله عنها، وقعت لها وقارت شرعا في الإسلام. أول السنن أنها لما أعتقت طيرت، كانت مزودة لمغيث، ومغيث كان عبدا، وكذلك بريرة. فلما أعتقت بريرة طيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن تكون مع مغيث وبين الفراق، فاختارت الفراق. وهذا يدل على أصل التكافؤ في قضية الزواج، التكافؤ، العبد والعبد والحر والحر. فخير بريرة فاختارت المفارقة، بل إن العجيب بأن مغيثا رضي الله عنه كان مولعا بحب بريرة، وبريرة كانت تبغض مغيثا، فكان يدور خلفها ويبكي، ولحيته على صدره يبكي من فراق بريرة، حتى سلم بعض أصحاب رسول الله رسول الله في ذلك، فقالوا يا رسول الله ألا ترى إلى حب مغيث بريرة وإلى بغض بريرة مغيثا؟ فكلم بريرة أن ترجع إلى مغيث، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ فقال لا، إنما أنا شافع. قال لا حاجة لي فيه، ولم ترجع إلى مغيث. فأول السنن أنها خيرت، ثاني السنن أنها أهديت لها هدية من اللحم، فطبختها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل إلى بيته فوجد البرمة، فطلب الطعام، فأتي بطعام آخر، يعني دون هذا الطعام، حبة ملح، حبة زيت، والحل على النار. فقال ألم أرى البرمة؟ ألم أرى البرمة؟ فقالوا لحم تصدق به على بريرة. فقال رسول الله هو لها صدقة ولنا هدية. فجاز تحويل الصورة من صدقة إلى هدية. يعني أنا رحت زرت واحد فقير، كل ماله عبارة عن صدقات، وعزمني على الغداء، الغيبة عبارة عن ايه؟ عبارة عن زكاة واحد وصدقة واحد زكاة. هل يجوز لي ان اكل من هذا الطعام واصله من مال الزكاة؟ نعم. ليه؟ هو عليه صدقة ولك هدية، فلا تحاسب على ذلك. فإذا دخلت على فقير فأطعمك وكان المال من مال الزكاة فإنها هدية لك وليست صدقة عليك. هذه السنة الثانية. السنة الثالثة في هذا الحديث أنها أعتقت وكان الولاء لمن أعتق، أي لمن اشترى، والولاء هي القرابة والصلة والعصبة كما يأتي تفسيره بعد ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فاعلين. فهذه تدل على جواز المكاتبة وأنها كاتبت على قدر من المال وأنها تراحت في دفع المال على لأصحابها فطلبت المعاونة، طلبت المساعدة في ذلك. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل، يعني تعدل السداد في عام الوقت بدلا من 9 أعوام. فبريرة ستدفع 9 أعوام على 9 سنين. عائشة رضي الله عنها ستسد عنها 9 أعوام في دفعة واحدة. طيب لو أن عائشة رضي الله عنها حطت من هذا المال فدفعت في هذا العام 7 أواق معدلة بدلا من 9 أواق مؤخرة، حكم ذلك؟ دي قضية منازع فيها بين العلماء وهي قضية ضع وتعدل. يعني مثلا ودي صورة واضحة ومشهورة بيننا، واحد اشترى ثلاجة بالتأسيس ب3000 جنيه على 3 سنوات، وبعد ما اشترى بالتوثيق ربنا رزقه 3000 جنيه، فعايز يعني يروح للراجل ويسد المبلغ كاش بعدما اتفق واشترى بالتوثيق. فقال له تاخد مني 2000 ونص وطبع الباقي، تاخد 2000 ونص كاش وطبع الباقي، حكم هذا المال؟ هذه القضية التي تنازع فيها الناس. الجمهور يقولون ضع وتعدل صورة من صور الربا. ليه؟ يقولون الربا زيادة مع التأخير، فالنقص مع التعديل على نفس الباب. ده دليل الجماهير، دليل القياس. قالوا الربا زيادة مع ايه؟ مع التأخير، فالنقص مع التعديل على هذا القياس حرام. يعني اقرضتك 1000 جنيه قلت هاخد منك 1500، ده مع ايه؟ مع التأخير، ده ربا. فاذا اقرضتني 1000 فرددتها 800 بهذا النص، قالوا هذا ايضا من الربا. هذه وجهة قول الجماهير. فباب ضع وتعدل ليس فيه نص صحيح يمنع، والحديث فيه ضعف، أن ضع وتعدل من الربا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دليل القياس ليس بصحيح، فهذا قياس مع الفارق، والربا في الزيادة وليس في النقصان. فالذي أراه في المسألة أن التعديل بالنقصان لا شيء فيه، وعلى هذا ذهب جماعة من العلماء ومن المعاصرين، فأرى أن الأمر في ذلك على الإباحة، فإن وضع بعض المال على سبيل التعديل فإن ذلك لا يؤثر على صحة التعامل. قال فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها فجاءت من عندهم. يعني أرادت عائشة أن تشتري بريرة، أن تودي عنها كتابتها ليكون الولاء لعائشة وليس لأصحاب بريرة. إيه معنى الولاء؟ الولاء معناه القرابة، الولاء معناه القرابة، وهي عصبة إذا مات المولى وله مال ورثه عصبته. يعني في الحديث قال الولاء لقمة كلقمة النسب، لا يباع ولا يوهب. فلو أن رجلا أعتق عبدا ومات العبد وله مال، يقسم المال على أوليائه، عبد مات وله مال مش أولاد، يعطى المال لسيده الذي أعتقه. أصحاب بريرة أرادوا أن يكون الولاء لهم. طيب الولاء دوت عبارة عن قرابة، عبارة عن عصبة، والمفترض أن هذا الولاء لا يقع إلا لمن أعتق. أنت ما أعتقتش، ده أنت إيه؟ أنت كاتبت وأخذت المال، تريد بعد المكاتبة أن يكون الولاء لك. فأرادوا أمرا مخالفا، وأرادت عائشة أن يكون الولاء لها لأنها التي أعتقت، فأبى أولياء بريرة ذلك. ولو تصورنا المسألة من أجل أن المولى ربما يرث لأنه صار عصبة، يعني مثلا لو أن امرأة ماتت وتركت بنتا ومولى، واحدة ماتت وتركت بنتا ومولى لها، كيف يقسم الميراث؟ البنت لها النصف والباقي يروح للمولى تعصيبا. شوف المولى جالس ازاي، المولى العبد ورث من سيده. هكذا الحال، فعائشة رضي الله عنها أرادت أن يكون الولاء لها، أن ترث وأن تورث، فأبى أولياء بريرة ذلك. قالت فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. هذا يدل على أن المرأة لها الحق أن تتصرف في مالها كيفما شاءت، ولا تجبر من الزوج على إنفاق مالها بأي حال من الأحوال. فزوجتك لها مال، لا تجبر على إعطائك المال، لا تجبر على إنفاقك على إنفاقها عليك، لأن المال حق للمرأة. شوف تصور بقى الكلام ده، أحكام شرعية الإسلام تحافظ على مال المرأة. يعني الزوج يعمل ليل نهار ينفق على الزوجة، ترزق الزوجة بميراث، لا تكلف الزوجة بالنفقة على الزوج، تعبك تحوش تجيب ذهب، إلا إذا تفضلت على الزوج وأنفقت. ثم يقال بعد ذلك عايزين حقوق المرأة أكثر من كده، إيه ده هي اللي تفضل على الزوج ولا على الولد، إنما ترث لتدخر وأنت ثالث لتنفق. إذا مين الأغنى؟ المرأة. فعندما ترث ترث ومالك معرض للنقصان، لكن المرأة ترث ومالها يعرض للزيادة. هي لو بنت بتحوش، لو زوجة بتحوش، لو أم بتبر وينفق عليها، يعني في كل حال بترث، بل في حالات ترث المرأة أكثر من الرجل، ومع ذلك ترث لتدخر لتشتري ما تريد. فالمرأة لا تجبر على إنفاق مالها إلا بإرادتها. قالت فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. دي مسألة مهمة. قال خذيها، يعني خذي بريرة فهي ملكك، انت اشتريتيها، واشترطي لهم الولاء، هنا في نزاع كبير بين العلماء على كلمة لهم. اللام هنا معناها ايه؟ قال بعضهم لهم بمعنى على، اي تشترطي عليهم الولاء. احنا فاهمين المسألة دلوقتي؟ اولياء دليل عايزين ايه؟ اراضي الولاء لهم، وعائشة اراضت الولاء لها، فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. كلمة واشترطي لهم الولاء، فالولاء لهم لا حق لهم فيه. فهنا وقع النزاع بين العلماء، ايه معنى تشترطي لهم الولاء؟ في توجيهات قالوا معنى لهم اي تشترطي عليهم الولاء، وحروف الجر تتناوب، كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. فلها تلاقي معناها ايه؟ اي فعليها. قالوا فقوله واشترطي لهم يعني اشترطي عليهم الولاء، ما ينفعش بالولاء لهم، لا، الولاء عليهم، فانما الولاء لمن اعطى، ده قول لبعض اهل العلم. والبعض قال لا، المعنى الصحيح اشترطي لهم الولاء، اللام هنا لام الملك، اي اشترطي ان يكون امتلاكا للولاء لهم. طب الكلام ده كلام غريب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اشترطي ان يكون الامتلاك لهم، طب ازاي وهم لم يوافقوا؟ سنفهم هذا المعنى، وده المعنى الاقرب. فعائشه قبلت ما قالها، ما قاله اولياء بريره، اشترت بريره واعتقتها واشترطت الولاء لاوليائها، وده شرط باطل، لكن اقره رسول الله برهه من الوقت، واراد ان يبين ان الشرط باطل فامضى في اول الامر، امضى. ثم بعد ساعة من الوقت أعلن إفساد أو فساد هذا الاشتراط، فقال واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فقبل ما قاله أولياء بريرة، لكن على بيان التبيين بعد ذلك. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال اما بعد. وهذه كلمه قال بين يد الخطب والمحاضرات، وهي للفصل بين العبارات، وهي كمقدمه لكلام او لخطبه، والمعنى كما يقول اهل العربيه اي ما يكون من شيء بعد. فقوله اما بعد تمهيدا لما سياتي، قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. أولياء بريرة وضعوا شرطا فاسدا في التعاقد، ألا وهو أن يكون الولاء لهم، فأمضاه رسول الله في أول الأمر. فلما أبرم العقد قام خطيبا في الناس وبين أن الشرط الفاسد لا عمل له. طب ليه عمل كده؟ لماذا أمضى الشرط الذي شرطوه ثم تم التعاقد وبعد ذلك قام وبين الصواب؟ أراد أن يعلم الأمة بيانا عمليا، يقول لهم حتى لو وقع التعاقد بالشرط الفاسد فالشرط الفاسد لا تترتب آثاره عليه، ولا يقدم ولا يؤخر. فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، هذا يعني أن أصل الشروط في كتاب الله. طيب هنا السؤال، هل كل شرط في كتاب الله؟ لا. ما معنى قوله يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ اي حكمها في كتاب الله، فالحلال ما حل والحرام ما حرم، فأصل التحليل والتحريم من مين؟ من الكتاب. طيب السنة داخلة معنا؟ السنة داخلة ولا مش داخلة؟ يعني عندما قال ليست في كتاب السنة تبع، نعم، لأن الله أنزل الكتاب والحكمة ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني السنة داخلة في حكم الكتاب، ولذلك غالب الشروط من السنة مش من القرآن. غالب الشروط في البيع والشراء مستقاة من السنة النبوية. الشرط في كتاب الله شرط عام، أما في السنة التبيين والتوضيح، فدل على أن السنة داخلة في معنى القرآن الكريم. وهذا يرد على القرآنيين الذين لا يقبلون إلا القرآن فقط، فالسنة ثم القرآن الكريم. فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله، أي حكم ليس في كتاب الله، فهو باطل وإن كان 100 شرط. لا مفهوم العدد ها هنا، وإنما أراد التأكيد، فإنما ذكر 100 من باب التأكيد وليس من باب التحديد، كما قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا لا يعني أنه لو استغفر فوق 70 غفر الله لهم، مش كده؟ وإنما المعنى الابتعاد عن الاستغفار، أنه لن ينفع حتى لو ألححت في الاستغفار. نفس القضية، قال وإن كان 100 شرط، يعني لو أننا اجتمعنا وضعنا شروطا وتعاقدنا عليها، هذه الشروط كلها باطلة إن خالفت أصل كتاب الله. إذا أصل التحليل والتحريم يكون من كتاب الله أو من أحكام الشريعة، وليس بالتراضي بين الطرفين. النهارده يقول لك طب احنا متراضين على الربا، هل التراضي يحل الحرام؟ أبدا. إذا التعاملات إنما تبنى على الدليل الصحيح، والتراضي بين المتعاقدين ليس دليلا على الحل. لأن النهارده يقول لك شركات التأمين، تعاملات الربوية، بيع التورق، بيع العينة، معاملات متعددة. هذه المعاملات من الطيب، البائع والمشتري قد تراضيا على ذلك، هل التراضي يغير الأحكام الشرعية؟ أبدا. طيب الفتاة تتراضى مع الشاب على الزنا، هل هذا يجعل الزنا مباحا؟ كلا، فلا يكون حلالا، هو حرام، لأن التراضي ليس دليلا على الحل. الحل إنما يستقى من الدليل في الكتاب والسنة. فهنا قال وإن كان 100 شرط. طيب هنا مسألة أصل الشروط. أصل الشروط عند العلماء أنها على الإباحة وليس على المنع. فابن حزم يقول الشروط ممنوعة إلا ما كان عليه الدليل. والعلماء يقولون، بعض العلماء يقولون أصل الشروط على الإباحة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فنقول الشرط إن خالف مقتضى التعاقد شرط باطل. هذا الذي وقع في الحديث، أولياء بريرة أرادوا أن يكون الولاء لهم وهم لم يوثقوا إنما كاتبوا، فهذا شرط يتنافى مع مقتضى التعاقد، فشرط باطل لا عمل له. وهذا يدل على أن التعاقد إذا تم وتضمن شرطا فاسدا فالشرط فاسد والعقد صحيح. واخد بالك؟ يعني تعاقدنا على عمل ثم وضعنا شرطا فاسدا في البيع، صح البيع وفسد الشرط، وفساد الشرط لا يؤثر على صحة البيع. يعني ايه؟ شريت منك سيارة واشترطت علي عدم البيع ما تبيعهاش، صح البيع وبطل الشرط، وفساد الشرط لا يدل على فساد التعاقد. العقد صحيح طالما استوفى اركانه وواجباته، والشرط فاسد لمخالفته لاصل الكتاب والسنه. فالفرق عظيم بين اصل التعاقد وبين الشرط الفاسد. ثم قال: قضاء الله احق. قضاء الله معناه حكم الله تعالى، وشرط الله اوثق، يعني هو السبيل، هو الموثق، هو المعقد. وفرق بين القضاء وبين الشرط: القضاء هو حكم الله عز وجل، الشرط هو وصف الحكم. يعني اقول حكم الزكاة واجبة، شروط الزكاة في نقاط: ان تبلغ النصاب، ان يحول الحول عليها. فالقضاء معناه الحكم، والشرط يتعلق بوقت الحكم. قضاء الله عز وجل على قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي، ان يقضي قضاء كونيا او قضاء شرعيا. والفرق بينهما في مسألتين: بين القضاء الكوني وبين القضاء الشرعي. الله تعالى إذا قضى أمرا كونيا فلا معقب لحكمه، فلا بد من النفاذ، لا بد أن يقع. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ده قضاء الذي يقع، لأنه قضى قضاء كونيا لا بد من الوقوع. القضاء الشرعي كأن الله عز وجل يطلب منا العمل، يعني متعلق بمشيئة العبد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا القضاء كوني ولا شرعي؟ لو كان كونيا هل يكون في الأرض عقوق؟ هل يكون في الأرض إشراف؟ لا. فقضى قضاء شرعيا، يعني طلب منك الامتثال. إذا القضاء الشرعي متعلق بإيه؟ متعلق بمشيئتك أنت. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واحد بيعسر على نفسه، دي إرادة شرعية مش إرادة كونية. فالله عز وجل يريد قضاء كونيا لا بد أن يقع. القضاء الكوني يختلف عن القضاء الشرعي في مسألة. القضاء الشرعي كله خير، يعني ما أراده الله منا شرعا هو محض الخير. القضاء الكوني منه الخير ومنه الشر. ممكن يبقى المقضي عليك شر، شر يقع عليك، أو خير فيقضي بهذا ويقضي بذاك. أما القضاء الشرعي فالله تعالى أراد الخير منا على الدوام. فعندما قال قضاء الله أحق، ده يعني ايه؟ يعني اننا لا ينبغي ان نتعامل الا بما قضى به رب العالمين. فاذا قضت لجان الامة وقضى الله عز وجل، اطلنا قضاء الامة وقدمنا قضاء الله. قضاء الله احق، يعني لو اجتمعت مجالس الشورى ومجالس الشعب والمجالس الوزارية والنيابية والأساتذة على قضاء وقال فقضاء الله، نقول قضاء الله أحق، شرط الله أوثق. وإن اجتمع على ذلك أهل الشورى، فعندما يسمى قانون ويقضى به بين الناس نقول باطل. ليه؟ لأن قضاء الله أحق، وشرط الله الذي شرطه على عباده اوثق اعظم ومعقد ولا ينبغي ان نزول عنه. قال وانما الولاء لمن اعتق. فهنا بين ان اولياء بريره وضعوا شرطا فاسدا يناقض مقتضى التعاقد، امضاه في اول الامر، قال والشرط لهم الولاء، توافقها على ذلك لان الشرط سيكون باطلا فأمضاه عملا ثم أطله بعد ذلك للبيان كي يعلمنا بيانا عمليا أن الشرط حتى لو وقع ومضى بين الناس فلا عمل له، لأنه شرط فاسد يخالف مقتضى التعاقد. قال: وعند مسلم فقال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. هذا يعني أن من أعتق هو صاحب الولاء، أي صاحب القرابة وصاحب العصبة لمن أعتق. نقف عند هذا الحديث، الله تعالى أعلم. يقول: رجل وجد عملا عمله بعض السحرة لأحد الناس، فكيف خلص منه دون أن يتأذى هو أو غيره؟ يفك العمل، مربوط، عبارة عن عقد مربوطة، تقرأ عليه آية الكرسي والمعوذات والفاتحة وتسمي، ثم يفك هذا الرجل، لأن الساحر يلتف على عقد، يعني يجيب مثلا الخيط وبعمل السحر ثم بتمتمات سحرية يتكلم ويعقد، يتكلم ويعقد، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، فينفث على العقد. طب انت وجدت السحر، حل ازاي؟ تسمي بسم الله وتقرأ آية الكرسي والمعوذات، قل هو الله أحد، سورة الفاتحة، وأنت تفك، فأنت مع الرقية الشرعية مع فك السحر. فإن فعلت ذلك لا تمس بإذن الله تعالى. الأمر في قول الله تعالى: فكاتبهم لماذا لم يحملوا العمال القائلين بالاستحباب، على أن الأمر في أصله الوجوب إلا إن وجد الصارف. وهل يجوز أن يقول البعض أن هذا الأمر بهذه الصورة يدخل في الوجوب، مثل المصارف الشرعية لعدم وجود ما يصرفه؟ الأمر في ذاته قد يكون ظاهرا في الأمر، لكن بقرينة يقرب عن الأمر الواجب إلى المستحب. القرينة هنا الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب أن الله تعالى أوجب في مال العبد مال الزكاة، مال النذر، وغير ذلك ليس واجبا عليه، ده نصه. فهذا النص يدل على أن الواجب محصور. فإذا ورد أمر بعد ذلك، بعدما استوفينا الواجبات، فإن هذا الأمر إنما يكون على الاستحباب. ثم هناك قرينة أخرى فقال: فكاتبهم إيه؟ إن علمتم، فدل على أن هناك صارف. فهذا العلم موقوف على علمي أنا، فأنا لم أعلم أنه على قيد، خلاص لا يجب علي أن أكاتب هذا العبد. حكم شراء أسهم من أسهم شركة ما بصفة إحدى الشركات التي تعمل في هذا المجال، ثم بيع بعد ذلك البورصة بسعر أعلى. إن اشترى شراء صحيحا وباع بيعا صحيحا جاز البيع، بشرط أن تكون الشركة تعمل في الحلال، ليست من شركات الربا ولا الحرام. ثانيا أن يمتلك السهم امتلاكا كاملا، ثم بعد الامتلاك يباع. أما إن كان من باب السندات، فسندات الأصل ممنوعة، أفتى بها جماهير العلماء أن السندات ربوية، لأن السندات عبارة عن قروض ربوية، قروض ربوية. فقضية السند عبارة عن إيه؟ شركة أفلست أو تريد مالا، عايزة أموال من الناس، لم تجد بنكا للقرض أو إنسان يقرضها، تعمل إيه؟ تطرح سندات في الأسواق، سندات معتمدة في الشركة، كأنها نزل 100 سند أو 1000 سند، هذا السند له ملكية في الشركة. فيأتي المتعاملون يشترون السندات، عبارة عن قرض، يعني الشركة تقترض مني مالا بس على طول السند، فاقترضت المال ثم أعطتني على هذا الاقتراض فائدة، وده شيء عجيب ومعاملة غريبة، أن الشركة اقترضت مالا من المودعين ثم أعطت على هذا القرض فوائد. ولذلك أفتت مجامع الفقه الإسلامي في مصر وفي جدة بحرمة بيع السندات، لأنها قروض ربوية، قرض ربوي، اقترض الشركة من الممول أو من المتعامل ثم أعطى على هذا القرض سيدة ربوية وهذا لا يقبل. يقول هل هذا الحديث صحيح؟ ثلاثة لا يقبل أو لا يقبل لهم شهادة: الإمام الغاش لرعيته الراكب والمركوب. لا، الحديث ليس بصحيح. حكم هذا التقسيط جائز، أجاز العلماء، وسوف يأتي السلام عليه قريبا في أبواب البيوع إن شاء الله تعالى. بيت يحتاج إلى كلب حراسة، فهل لو أتى به صاحب بيت وضعه على سطح اصطب إليك بيته، وإذا لم يجد بد من الشراء يشتري أم لا؟ إذا احتاج إلى ذلك يعني يتضرر أو يسرق بيته إلا بهذا الكلب، جاز له أن يشتري كلبا بهذه الحراسة، لكن ليس تصنعا ولا تتاخرا. فربما كان بعض الأولاد يحب ذلك، إن فعل بهذه النية ينقص من أجل كل يوم قيراطان. لكن إذا كان يشتري لهذه المصلحة الشرعية لهذا الغرض، لأن في استثناء، الاستثناء لكلب صيد أو حرث أو ماشية، فهذا الاستثناء إنما تعلق بمصالح العباد، فنحن مع المصلحة حيثما كان. في مصلحة لصناء الكلب كان الأمر جائزا، لم تكن مصلحة فالأمر بذلك يدخل في باب التحريم. إذا توضأ ولبس الجورب قبل الفجر بساعة، فمتى تنتهي مدة المسح على الجورب؟ وهل يصلي المغرب العشاء مع مسح على الجورب؟ الأصل أن يبدأ أو أن يعد يوما كاملا، يوم بليلته. يعني أنت بدأت قبل فجر الساعة، فعندك يوم وليلة تمسح فيها على الجورب إن كنت مقيما، أو ثلاثة أيام إن كنت مسافرا. هذا قول أكثر العلماء. الحنابلة يقولون يبدأ العبد من أول وقوع الحدث، يعني أنت توضأ قبل فجر الساعة، أحدث الظهرية، قالوا تبدأ العبد من ساعة الظهر، تعد يوما وليلا من الظهيرة. لكن الراجح في ذلك قول الجمهور أنك تعد من ساعة الوتر، إذا لبست الجورب تعد يوما وليلة، إذا لبست الفجر عد يوما وليلة إلى الفجر الثاني، وبهذا تمسح عليه كل الأوقات إلا من جنابة، إلا من جنابة، فإذا أصابتك الجنابة فلا بد من قلعه والاغتسال. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.